إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم.
تشوف السامع وتشرف إلى من هو الأعظم عند الله منزلة ومكانة، الذي يسقي الحجاج ويعمر المسجد الحرام، أو الذي يجاهد في سبيل الله ويؤمن بالله. فجاءت هذه الآية مبينة لنفي الاستواء الذي في الجملة السابقة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فجاءت هذه الآية مبينة لنفي الاستواء الذي في جملة لا يستوون عند الله، ومفصلة لقوله وجاهد في سبيل الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لأنه كيف يكون الجهاد بالمال والنفس، وكيف يكون الجهاد بالإيمان والهجرة، والموضح في هذه الآية. فإذا جاءت هذه الآية بمثابة التفصيل للآية السابقة: من الأفضل، الذي يسقي الحاج ويعمر المسجد الحرام، أو الذي يؤمن بالله ويجاهد في سبيل الله؟ فقال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ذكر الله لهم كم صفة؟ ذكر ثلاث صفات: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذه ثلاث صفات لأناس هم أعظم درجة عند الله، أعظم منزلة عند الله ممن سقى الحاج وعمر المسجد الحرام. أعظم درجة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. آمنوا، حققوا الإيمان الصحيح بالله تعالى بأركانه، بأركان الإيمان المتحققة في المسلم. آمنوا وصدقوا بوعد الله ووعيده، آمنوا بكمال الإيمان. هاجروا، يعني تركوا الأهل والأوطان والديار. المهاجرة ترك الموطن والحلول ببلد آخر، وهي أصلا مشتقة من الهجر. والذين هاجروا هنا هم المؤمنون من أهل مكة، الذين هاجروا وهجروا أحب البقاع إلى الله إلى المدينة بعد أن أسلموا، وذلك قبل فتح مكة. آمنوا وهاجروا، وطبعا الهجرة أنواع ذكرها أهل العلم وبيناها عند قوله تعالى في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالهجرة أنواع متعددة، والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، لأنه لا إذا كان هناك بلاد مسلمين وبلاد كفار، إذن لابد من الانتقال إذا خاف الإنسان على دينه من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. كانت قديما هجرة خاصة من مكة إلى المدينة، انقطعت الهجرة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فالمعنى هنا أن الهجرة إلى المدينة انقطعت بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، والهجرة إنما تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام. فقالوا لا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إسلام، فكيف تهاجر من دار الإسلام؟ قبل ما ذلك كانت مكة دار كفر، كانت مكة دار كفر والمدينة دار إسلام، فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فقوله الذين آمنوا وهاجروا، قال والصفة الثالثة فيهم وجاهدوا، في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. طبعا مثل هذه الآيات أو مثل هذه الآية مرت مثل في أواخر سورة الأنفال، مرت مثلها في أواخر سورة الأنفال، وفي هذا حظ للمسلمين على هذه الصفات، في هذا حظ للمسلمين على هذه الصفات. وهي الصفات سبحان الله جاءت مرحلية، لم يجاهدوا حتى هاجروا، حتى هاجروا ولم يهاجروا حتى آمنوا، يعني أول شيء آمنوا ثم هاجروا ثم جاهدوا. جاهدوا كيف؟ في سبيل الله، يعني ابتغاء مرضات الله، ليس لأجل العرق ولا لأجل النسب ولا لأجل القبيلة ولا لأجل العصبية ولا لأجل الديار ولا لأجل الأموال، في سبيل الله، يعني ابتغاء مرضات الله. ففي هذا حث الإخلاص في النية في الأعمال، الجهاد. سبحان الله، تتعجب من حديث الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم، أن إنسانا ربما يكون قد عمل عملا فيه مشقة ولكن لغير الله، وغاية المشقة، شوف واحد يسيل دمه ويتضرج بدمائه وهو في نار جهنم، دمه يسيل ويتضرج بدمائه وهو في نار جهنم، يقتل مع ذلك في النار، وليس في النار فقط بل أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار شهيد ومع ذلك في نار جهنم. والسبب لأن ذلك لم يكن في سبيل الله. قال ولكن ليقال وقد قيل، وهذه سبحان الله مسألة تعجب، أنه أحيانا واحد ينفق الملايين لكن لغير سبيل الله، ربما يزهق روحه لغير سبيل الله، فقالوا إنها ميتة واحدة وإنها روح واحدة فلتكن في سبيل الله، فلتكن خالصة لله. إذن وجاهدوا في سبيل الله، يعني في الطريق الموصل إلى الله ابتغاء مرضات الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، مر معنا هذا التعبير كثيرا، وقلنا أن الإنسان ينبغي أن يبذل من ماله ومن نفسه. تجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، بعض الناس ربما يرخص عليه المال وينفق ولكن لا ينفق نفسه، وهذا لا يصح لإقامة الدين. وبعضهم ربما يبذل نفسه ولكن يقول المال لا تقترب منه، المال لا تقترب منه. امبارح واحد بيقول لي أبوي صلاة وصيام واثنين وخميس وكذا، لكن يا أخي قرش ما بطلع زكاة، يقول لك كل إشي في الدين أنا كويس إلا تقرب على المصاري، صلاة صيام كذا بس الزكاة لا تقترب عليها، الفلوس لا تقرب على الفلوس. فبعض الناس ممكن يتعب ويبذل ومن نفسه، لكن المال الدين لا، الدين المال والنفس. وبعض الناس عنده أموال كثيرة، قل تفضلوا يا شيوخي أموال، خذوا أموال، أنا بدي أنفق في سبيل الله. قلوا أيضا وأنت ونفسك، أبو بكر كان غنيا ولكن ما اكتفى أن يدفع من ماله، ما اكتفى أبو بكر أن يقول هذا مالي في سبيل الله وأنا في سبيل الله كذلك، هذا مالي وهذه نفسي في سبيل الله. فلذلك الله تعالى ذكر بأموالهم وأنفسهم، وستأتي آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأكثر الآيات، شوف إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، تقدم النفس على المال، أكثر الآيات تقدم المال على النفس. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، تقدم المال على النفس. لماذا؟ لأن المال قرين النفس وهو محبب إلى النفس، بل الإنسان أصلا ربما يتعب نفسه ويضيع حياة نفسه لأجل ماله. انظروا، ربما يذهب ويتغرب ويعيش 7-18 في غرفة واحدة ويأكل الطعام الشاق، لماذا؟ لأجل المال، تغرب يقول لك أنا في دار غربة، وبشد على نفسه، وربما أحيانا يضيق على نفسه لأجل ماذا؟ لأجل المال. فربما الإنسان أيها الإخوة لا يمتع نفسه لأجل المال، فالمال قرين النفس. وإذا قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، النفس الإنسان يحبها، وكذلك المال، وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. إذن هذه الثلاث صفات، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والله هذه الصفات لا شك فيها مشقة، لا شك فيها مشقة. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ الإيمان يعني أنك ستفارق دين آبائك ودين قومك ودين عشيرتك، هكذا كانوا يعني الآباء يعبدون الأصنام، الأجداد يعبدون الأصنام. الإيمان أن أعبد الله وحده لا شريك له، هذا فيه مشقة، نعم فيه مشقة. الهجرة أن أدع أرضا كنت فيها وأن أدع أرضا اعتدت عليها وأذهب وأهاجر إلى بلد لا أعرفها ولا أعرف طبيعتها ولا أعرف أهلها. ذلك الشيطان ماذا يقول له؟ قال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وتذر أرضك وسماءك، مفارقة الأهل، مفارقة السكن. حتى الصحابة يا إخواني لما هاجروا المدينة، تقرأ أنت لما هاجروا المدينة فعلا أصابتهم مشقة، ومشقة شديدة. يعني مدينة يثرب كان فيها حمى لمن نزل بها، لم يتعود على جو المدينة، كان يصاب من نزل بها بالحمى، كان فيها وباء. وحتى أصيب أبو بكر بالحمى وبلال بالحمى. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. رب امرئ، أبو بكر يقول رب امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وترتفع الحرارة والحمى من شدة الحمى عليهم لما هاجروا المدينة، فأصيبوا ببلاء. وأيضا أناس لم يعرفوه من قبل، أرض لا يعرفونها من قبل، لم يعيشوا فيها من قبل، تعودوا تجاراتهم، أهلهم، إخوانهم. فالهجرة لا شك أنها ثقيلة، لا شك مفارقة الأهل والأوطان أنها ثقيلة. الإيمان في ثقل، الهجرة ثقيلة في مجاهدة. طب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنفاق المال هو الذي هو المال مناط رغائب الدنيا ومناط نعيمها. أصلا كل شغلنا إحنا، كل مشاكلنا نجمع المال، كل المشاكل في الحياة الآن عشان نجمع المال. الآية تقول جاهدوا بأموالهم، إنفاق المال، فهذا الشيء لا شك أنه في مشقة. الإنسان يحب المال ويسعى لجمعه، الآن قلوا أنفقه، أنت الذي جمعته أنفقه، ففي مشقة. والثانية النفس، بذل النفس التي هي العلة الغائية للبشر من وجودهم. يعني الإنسان يحرص على سلامة نفسه، وإذا أصيب بمرض يراجع الطبيب، وإذا أصيب بشيء يحرص أن لا يصاب جسده بشيء. يقول هذه النفس كلها تزهق لله. فهذه ثلاث أشياء لا شك أن فيها مشقة وأنها متعبة على النفس. لكن من تلمح الأجر هانت عليه مشقة العمل، من تلمح الأجر هانت عليه مشقة العمل، من لاح له فجر الأجر هانت عليه مشقة العمل. من نظر إلى الأجر هذا تهون عليه مشقة العمل. وقال السري السقطي في كلمة ذهبية وهي أصل عظيم من أصول السير إلى الله، قال من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قل لك يا فلان أنا خلال 5 ساعات الآن بدك تكون في العقبة في شغل، يا رجل اتق الله فيه، خلال 5 ساعات بدي أكون في العقبة وفي شغل الآن بشكل مفاجئ، وبدك تخليني سفر أمشي ومشقة وتعب. بقول له صحيح، بس هذا الشغل اليوم، هذا الشغل اليوم الواحد الآن اليوم ب500 دينار اليوم الواحد. بقول لك مشان الله دخلك يا أخوي الآن وديني. من عرف ما يطلب، ما يطلب هان عليه ما يبذل. طب العقب مش مشكلة، العقب عادي الآن مش مشكلة الآن، ما هو في 500 دينار في اليوم. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، سهل جدا أن تبذل. واحد بيروح بتغرب وأوقات وأيام وسنين ويبتعد عن أهله ليدرس، لماذا؟ ليش راح تدرس؟ قال ما هو في بعد 7 سنوات شهادة طب، شهادة طب برجع طبيب بفتح عيادة، في أموال تأتي مش مشكلة. ببذل، بفارق أهلي، بترك الأوطان. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. بتلاقيه إنسان ربما يحافظ على وظيفته بالحر بالبرد، لماذا؟ آخر الشهر في راتب، بقولك بعدين في ضمان اجتماعي وتقاعد ونحو ذلك وبرتاح. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. آمنوا في مشقة، هاجروا في مشقة، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في مشقة. طيب ما هو الأجر المترتب؟ قال أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فلما يتطلعوا على هذا الوعد يهون عليهم الإيمان والهجرة والجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أولا قال الله تعالى أعظم درجة عند الله. الدرجة هي كل شيء يستعمل لرفع المقدار. قل الله فلان درجته أعلى من كذا، درجة يعني لرفع المقدار. قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة يعني رفع مقدار، ألا وهي القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. إذن هذه الدرجة، وللرجال عليهن درجة يعني درجة الأفضلية بالقوامة، أن الرجال قوامون على النساء. فلذلك قال هنا أعظم درجة، تستعمل درجة لرفع المقدار. فلا شك أن سقاية الحاج من أهل الإيمان وعمارة المسجد الحرام لا شك أنها درجة من الدرجات، لكن في درجة أعلى وأعظم، ألا وهي الذين آمنوا وهاجروا جادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أعظم درجة عند الله، وعند الله هنا إشارة أن رفعة قدرهم وتفضيل تشريفهم ليس عند الناس، إنما عند رب العالمين. ويقولون هذه العندية، هذا من لطيف ما ذكر صاحب تفسير المنار، قال هذه العندية حكمية شرعية ومكانية جزائية. هذه العندية أعظم درجة عند الله، أول شيء حكمية شرعية ومكانية جزائية. حكمية شرعية يعني أعظم درجة، أعلى مقاما في الفضل والكمال في حكم الله، في حكم الله أعظم. طيب ومكانية جزائية، أعظم درجة عند الله أي في جوار الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقالوا هذه العندية حكمية شرعية يعني أفضل مكانة، وأفضل مكانا، فأفضل مكانة لأنها مكانة أعلى من مكانة سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام، وأفضل مكانا لأنها في جوار الله، فهي أعظم درجة عند الله. وفي هذا دليل لما قدمنا في الدرس الماضي أن الأعمال تتفاضل، وأن الأعمال بعضها أفضل من بعض. ونسينا أن نذكر مسألة وهذه مهمة، أن بعض الناس ربما يقول أنا الحمد لله على خير وأصلي وعندي أعمال صالحة، لكن لا يلتفت أن من أسلوب الشيطان أن ينقل الإنسان من عمل فاضل إلى عمل مفضول، من عمل فاضل إلى عمل مفضول، وهذه من آخر أساليب الشيطان. يعني الشيطان يحاول أن يوقعك في الشرك، فإن أبيت في البدعة، فإن أبيت في الكبيرة، فإن أبيت في الصغيرة، فإن أبيت يغرقك في المباحات، فإن أبيت لهي الدرجة السادسة آخر شيء، يعني يأس منك، لا جعلت تشرك ولا تبتدع ولا توقع في كبيرة لا زنا ولا ربا ولا في صغيرة من الصغائر الذنوب، ولا أغرقك في المباحات. ما هو إذا بغرقك في المباحات سيغرقك حتما في المحرمات بعدين. يقول لك اشتغل في المباحات، في المباح ستقع في المحرمات. لا، أنت الحمد لله ضبطت نفسك، المباحات جعلت لها مجال معين، آخر شيء وقفت على الطريق بيخليك كما قال واحد بتعبير عامي، قال بيطلعك من طريق رئيسي لطريق فرعي، من طريق رئيسي من عمل في 1000 حسنة إلى عمل آخر في 100 حسنة. بيقول لك طيب هذا يعني دوخني، بدوش إلا يستقيم، بدوش إلا على الطاعة. طيب أقل شيء لا أشرك ولا كفر ولا ابتدع ولا معصية، طيب خلاص بديش أشغله بعمل بألف حسنة، خليني أشغله عمل بمئة حسنة. هذه آخر المراحل، أن يشغل الإنسان بعمل مفضول عن عمل فاضل. وطبعا والله لا يلتفت إلى هذا إلا من عنده فقه في الأعمال الصالحات، فقه الأعمال الصالحة. في كتاب اسمه فقه القلوب الشيخ محمد تويجري، 4 مجلدات. ففي من خلال هذا الكتاب في صفحات معنون عليها فقه الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يا إخواني لها فقه، مثل فقه الزكاة، فقه الصلاة، فقه الحج، فقه الأعمال الصالحة. فقه الأعمال الصالحة أن تبحث أنت عن العمل الأعلى درجة، مع انشغالك بالعمل الأقل درجة، لكن اعمل العمل الأعلى اللي فيه حسنات أكثر. صحيح هذا فيه حسنات، لكن أنت بتسعى للحسنات الأكبر، الحسنات الأعظم. وهذا الذي كان ابن مسعود يلتفت إليه. ابن مسعود يقول: أنا إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن. فكان ابن مسعود لا يصوم النوافل، لا يصوم، لا يكثر من صيام النوافل. قال: إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. انظروا كيف ابن مسعود يوازن بين عملين طيبين، بين عملين صالحين، قراءة القرآن والصيام. فيقول: أنا إذا صمت أضعف عن قراءة القرآن، يعني جسمي يضعف، ما أستطيع يجمع أجمع بين قراءة القرآن وبين الصيام. فأنا بفضل، أفضل الأعظم أجرا عنده، عند ابن مسعود الأعظم أجرا أن أنشغل بقراءة القرآن، فالصيام يضعفني. فكان لا يكثر من صيام النوافل، لا يكثر من صيام النوافل. قال: لأن الصيام يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. طبعا مش الواحد يأخذ يقول يلا خلاص بدناش نصوم نوافل، فلا بصوم نوافل ولا بقرأ قرآن، ببشركم لا بصوم هذه ولا بقرأ قرآن. لا، ابن مسعود كان ينشغل حقيقة بقراءة القرآن، فكان الصيام يضعفه عن ذلك، فترك صيام النوافل وانشغل بقراءة القرآن. فهذا فقه الأعمال الصالحة، أنك تشغل بالعمل الأعلى، العمل الأكمل، الأفضل، اللي فيه أكثر حسنات، مع أنه ذاك العمل فيه حسنات لكن أقل، وفيه أجر لكن أقل. ودائما يا إخواني، نحن ليس المسألة في البحث عن الأجر، المسألة كذلك في البحث عن أثر العمل في تزكية النفس، عن أثر العمل في تزكية النفس. يعني ممكن في عمل فيه أجر لكن عمل ما في تزكية نفس. قالوا: الأشياء المباحة إذا استخدمت فيها النية الصالحة، قالوا، هي تتزكى نفس، تؤجر، لكن لا تتزكى نفسك. يعني مثلا الله قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أكلت طعاما لم تسرف، تؤجر، لك أجر، لكن هل نفسك تتزكى؟ هل تتزكى نفسك أن تشعر بتربية في النفس إذا أكلت طعاما؟ قال: لو أكل واحد طعاما، لو أكل أشهد طعام على السنة يؤجر، يؤجر، لكن الشعور بتزكية النفس. مثال أوضح من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيه أجر؟ قال: نعم، لو أرأيتم لو وضع فيها. فالإنسان لما يأتي أهله يؤجر، لكن هل واحد يشعر بعد أن يأتي أهله بتزكية في النفس وتربية في النفس وطمأنينة في النفس؟ فرق بين العمل الصالح الذي يؤجر ويزكي العبد نفسه، أجر وتزكية. فقالوا: العمل الذي يوافق شهوة نفسك تؤجر ولا تتزكى، والعمل الذي يخالف شهوة نفسك تؤجر وتتزكى. لأن صلاة الفجر فيها مخالفة للنفس، قوم من النوم، تؤجر وتتزكى، نفسك تتربى. فابحث عن العمل دائما الأعلى، الأعلى، الأعلى مقاما. قال الله: أعظم درجة عند الله، قال: وأولئك هم الفائزون. شوف انظر، قال: أولئك هم الفائزون، هم أصحاب الفوز. وعرف المسند هنا باللام الذي يفيد القصر، وهم وأولئك، شوف أولئك هذا مؤكد للقصر، وهم كأنه قصر الفوز عليهم، هم وال التعريف تدل أيضا على هذا، الفائزون، أولئك هم الفائزون. قالوا: هذا هو الفوز الحق، لأن الفوز هو الظفر بالمطلوب، هو الظفروا بالمطلوب. فقال الله تعالى أولئك هم الفائزون، يعني ظفروا بمطلوبهم. وما هو مطلوبهم؟ قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه أربعة أشياء ذكرها الله جزاء لهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.